أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: فإن قلت إن وجوب المقدمة كما سبق تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا، ولا شك في أن الوقت على الرأي المعروف شرط لوجوب ذي المقدمة، فيجب أن يكون أيضا وجوب المقدمة مشروطا به قضاء لحق التبعية. هذا في الحقيقة إشكال قد يذكر على ما ذكره الشيخ من المبنى الصحيح بحسب نظره تبعا لأستاذه المحقق الأصفهاني الذي كان يذهب إلى التفكيك بين المقدمة، وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، خلافا لما هو المشهور والمتعارف من التبعية، تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها، حيث أن الشيخ بين أن الصحيح هو عدم هذه التبعية، بمعنى تبعية المعلول، طبعا بمعنى تبعية المعلول لتبعية لعلته، وليس هناك تبعية على مستوى الوجوب، ليس وجوب المقدمة تابع أو مترشح عن وجوب ذيها، وليس وجوب ذي المقدمة هو علة لوجوب المقدمة، وإنما الترشح يحصل في مبادئ الحكم وبالذات في الشوق، حيث قلنا أن الأمر سواء كان، أو بينا في الدرس الماضي أن الأمر سواء كان نفسيا أو غيريا فهو فعل اختياري للآمر، والفعل الاختياري يكون مسبوق بتشخيص المصلحة، مسبوق ثم بعد ذلك حصول الشوق نحو هذا الفعل، يعني فعل الغير، فعل المأمور، ثم تحصل الإرادة، وبعد الإرادة يأمر يعني تحصل إرادة لذلك الفعل ويأمر بذلك الفعل. الشيخ هنا ذكر أنه نعم الترشح في مرحلة الشوق، حينما يشتاق المولى إلى فعل الغير يشتاق إلى ما يتوقف عليه ذلك الفعل بحسب ما بيناه في الدرس الماضي تفصيلا. هنا قد يشكل ويقال أن هذا يخالف ما قد درسناه سابقا من أن وجوب المقدمة، أو ما بيناه سابقا من أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا كما ذكر المشهور، يعني سواء إذا كان وجوب ذي المقدمة مطلق من جهة شرط معين فوجوب ذيها يكون أيضا مطلقا من هذه الجهة، إذا كان وجوب ذي المقدمة مشروطا بشرط معين فإن وجوب المقدمة أيضا يكون ماذا؟ مشروطا بشرط، بذلك الشرط، نفس ذلك الشرط. والحال أننا هنا قلنا أن الوقت، يعني دخول الوقت، هو شرط لوجوب ذي المقدمة، فإذا كان الوقت شرطا لوجوب ذي المقدمة، وكانت وجوب المقدمة تابعا لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا، إذن لابد أن يكون وجوب المقدمة مشروطا بالوقت، لابد أن يكون مشروطا بالوقت. فمثلا الغسل، غسل الجنابة على الصائم، كما أن الصوم مشروط بطلوع الفجر، كذلك الغسل الذي هو مقدمة للصوم أو لصحة الصوم أيضا لابد أن يكون، وجوب الغسل يكون مشروطا بالوقت، لما كان الوقت شرطا في وجوب الصوم وهو ذي المقدمة لابد أن يكون الوقت وهو طلوع الفجر شرطا أيضا في وجوب نفس المقدمة، باعتبار أن المقدمة تابعة لذيها، أو وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا، في الإطلاق والاشتراط، لا في التحقق الآن، في الإطلاق والاشتراط، كما بينا بمعنى أن وجوب ذي المقدمة إذا كان مطلقا كان وجوب المقدمة مطلقا أيضا، إذا كان وجوب ذي المقدمة مشروطا بشيء كالوقت لا بد أن يكون وجوب المقدمة أيضا مشروطا بذلك الشرط وهو الوقت بحسب المثال. الشيخ في رد هذا الإشكال يقول أنه لا بد أن نلتفت إلى أن الوقت، هذا هو الجواب الإجمالي لهذا السؤال أو لهذه الشبهة أو لهذا الإشكال، أن الوقت على التحقيق ليس شرطا للوجوب، ليس شرطا للوجوب. طبعا هنا لا بد من بيان مقدمة حتى يتضح الجواب. أن شرائط، قالوا أن شرائط الوجوب، أو هناك شرائط راجعة إلى الوجوب وشرائط راجعة إلى الواجب. مثلا شرائط الوجوب من قبيل الاستطاعة في الحج، الاستطاعة شرط في وجوب الحج. وهناك شرائط تكون شرائط للواجب لنفس الفعل من قبيل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فإن الوضوء ليس شرطا لوجوب الصلاة وإنما هو شرط لنفس الواجب لنفس الصلاة. هذا طبعا تقدم وبينا هذا الأمر. ما هو الفرق بين هذين النوعين من الشرائط؟ الفرق أن الشرائط التي تكون شرائط للوجوب في الحقيقة تكون دخيلة، أو تكون هذه شرائط أو مأخوذة على نحو الشرط بالنسبة إلى المصلحة في ذلك الحكم. نحن قلنا في الدرس الماضي أن الحكم أو أمر المولى باعتبار أنه فعل إرادي يتوقف على سلسلة من العلل أو سلسلة من المقتضيات: أولا تشخيص المصلحة، ثانيا حصول الشوق، ثالثا حصول الإرادة. طبعا حصول الشوق إذا لم يكن هناك مانع تحصل الإرادة فيحصل الأمر بذلك الفعل. هنا حينما نقول أن هذا القيد أو هذا الشرط هو شرط للوجوب، لا بد أن يكون دخيلا في المصلحة التي اقتضت ذلك الوجوب، المصلحة التي هي في الحقيقة العلة الأولى لذلك الوجوب. بمعنى أن المصلحة لذلك الفعل أو المصلحة الموجودة في ذلك الفعل لا تكون تامة الاقتضاء، لا تكون تامة الاقتضاء إلا مع هذا الشرط، لابد أن يتوفر هذا الشرط حتى تتحقق المصلحة وتكون المصلحة فعلية، لا تكون المصلحة فعلية إلا مع تحقق الشرط، مثل من قبيل الاستطاعة. فإن المصلحة الموجودة في الحج باعتبار أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج، فالمصلحة التي تكون في الحج التي دعت إلى إيجابه، التي دعت إلى وجوبه، التي كانت مقتضى لإيجابه، هذه المصلحة لا تكون فعليتان إلا بتحقق ذلك الشرط وهو الاستطاعة. إذا تحققت الاستطاعة أصبحت المصلحة الموجودة في الحج هي مصلحة وجوب الحج فعلية، فيعني تؤثر أثرها طبعا إذا لم يكن هناك مانع فيتحقق الوجوب. أما شرائط الواجب لا، فشرائط الواجب ليس لها أي مدخلية في نفس فعلية المصلحة، وإنما لها مدخلية في تحصيل المصلحة، لها مدخلية في الفعل الذي يحصل المصلحة، يعني هذا الفعل أو كيفية تحصيل المصلحة. هنا مثلا الصلاة، الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، الوضوء شرط في الصلاة وليس شرطا في وجوب الصلاة، فالوضوء ليس له مدخلية في المصلحة الموجودة في الصلاة، وإنما الوضوء له مدخلية في ذلك الفعل أو قل في كيفية تحصيل تلك المصلحة إذا أصبحت فعلية. كيف أحصل مصلحة الصلاة؟ هنا لابد أن أأتي بهذا الفعل الذي نسميه صلاة، ولكن مشروطا بالطهارة، لابد أن يكون هذا الفعل مع الطهارة مقارنا للطهارة أو مشروطا بالطهارة حتى يحصل تلك المصلحة الموجودة في الوجوب. بناء على هذا إذن ميزنا أن الشرائط الراجعة إلى الوجوب تكون دخيلة في فعلية المصلحة، أما الشرائط الراجعة إلى الواجب فإنما تكون دخيلة في كيفية تحصيل المصلحة في الفعل المحصل للمصلحة وهو نفس الواجب، يعني مصلحة الواجب كما يقولون، أن هذا الواجب لا يؤدي الغرض ولا يحقق تلك المصلحة ولا يحصل تلك المصلحة إلا إذا اجتمع مع هذه الشرائط. طب إذن هنا نأتي ونقول أن الوقت هل هو من قبيل الأول أو من قبيل الثاني؟ يعني هل أن الوقت هو شرط في الوجوب بمعنى أنه شرط في المصلحة، أو أنه شرط في الواجب بمعنى أنه شرط في كيفية تحصيل تلك المصلحة، أو شرط في ذلك الفعل الذي يحصل المصلحة؟ الشيخ هنا يقول لا، الوقت هو من قبيل الثاني لا من قبيل الأول، يعني هو شرط ليس شرطا في المصلحة، بل المصلحة التي هي المقتضي للوجوب تكون فعلية قبل حصول الوقت. نعم الوقت يكون دخيلا في كيفية تحصيل المصلحة، يعني مثلا الصوم الذي يحصل المصلحة، الذي يمكن أن يحصل مصلحة المصلحة الموجودة في وجوب الصوم، هو ذلك الصوم الذي يقع بعد الفجر، أو صلاة الظهر مثلا التي تحصل المصلحة في وجوب الصلاة، هو ذلك الفعل تلك الصلاة التي تقع بعد الزوال لا قبل الزوال. فالوقت في الحقيقة شرط في كيفية تحصيل المصلحة، لا شرط في فعلية المصلحة. بناء على هذا قد يأتي سؤال ويقال أنه بناء على هذا إذن لابد أن يكون الوقت مسؤولا عنه المكلف، كالوضوء يصبح كالوضوء، كما أن المكلف مسؤول عن الوضوء فكذلك لابد أن يكون الوقت. نقول هنا لا، باعتبار أن الوقت غير مقدور للمكلف، الوقت ليس في قدرة المكلف أن يأتي بالفجر، وليس واقع تحت قدرة المكلف أن يأتي بالزوال وما شابه ذلك، لا، الوقت أو حصول الوقت هذا خارج عن قدرة المكلف. ولذلك الشيخ يقول أن مثل هذه الشرائط تؤخذ مفروضة الحصول عند تحقق الوجوب، تؤخذ مفروضة الحصول ومفروضة التحقق عند جعل الوجوب، حتى يشار إلى أن هذه الشرائط نعم وإن كانت شرائط للواجب أو شرائط يعني في كيفية تحصيل المصلحة، إلا أنها لا تقع تحت مسؤولية المكلف، باعتبار أنها شرائط غير مقدورة للمكلف. فإذا هنا في كيفية تحصيل المصلحة، في صحة الفعل وكونه قادر على تصليح المصلحة، يوجد نوعان من الشرط، تارة شرائط مقدورة كالوضوء، وتارة شرائط غير مقدورة كالوقت. غير المقدورة كالوقت تؤخذ مفروضة الحصول عند جعل الوجوب، مفروضة التحقق، فلذلك لا يكون المكلف مسؤولا عنها. أما الشرائط التي تكون مقدورة للمكلف كالوضوء لا، فلا تؤخذ على هذا النحو، بل يكون المكلف هو المسؤول عن تحصيلها. فإذا حصل ذلك فإنه يندفع هذا الإشكال. قال: فإن قلت إن وجوب المقدمة كما سبق تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا، ولا شك في أن الوقت على الرأي المعروف شرط لوجوب ذي المقدمة، شرط للوجوب، فيجب أن يكون أيضا وجوب المقدمة مشروطا به قضاء لحق التبعية، تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا. قلت الجواب عن هذا الإشكال أن الوقت على التحقيق ليس شرطا للوجوب، ليس شرطا للوجوب. بمعنى ماذا يعني هذا؟ كما بينا، بمعنى أنه دخيل في مصلحة الأمر كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، وليس كالاستطاعة دخيل في المصلحة في فعلية المصلحة مصلحة الأمر، بل هو ليس دخيل في تلك المصلحة ولا في فعليتها. وإن كان دخيلا يعني الوقت، وإن كان دخيلا في مصلحة المأمور به، نعم حتى يكون المأمور به محصلا لمصلحة الأمر لا بد أن يكون مشروطا بالوقت المأمور به، ولكنه لا يتحقق البعث قبله، فلا بد أن يؤخذ مفروض الوجود بمعنى عدم الدعوة إليه. لماذا؟ لأنه غير اختياري للمكلف، غير اختياري للمكلف. أما عدم تحقق وجوب المؤقت قبل الوقت فلامتناع البعث قبل الوقت. نعم، هنا قد يأتي سؤال أنه بالنسبة إلى المؤقت، الواجب المؤقت كوجوب الحج، لماذا لا تتحقق الدعوة إلى هذا الواجب قبل حضور الوقت؟ يقول هنا باعتبار أن هناك مانع، المصلحة فعلية، الشوق حاصل، ولكن هناك مانع من ماذا؟ من تحقق هذا الوجوب. ما هو المانع؟ هو أن البعث، الوجوب الذي يكون بمقتضاه هو البعث، الداعي إلى الوجوب هو بعث المكلف، أن البعث لا يحصل إلا إذا كان يحصل معه الانبعاث قبل الوقت. الانبعاث لا يتحقق اعتبار أن الوقت كما قلنا شرط في كيفية تحصيل المصلحة، شرط في مصلحتي أو صحتي أو تمامية المأمور به الواجب، فالمكلف لا ينبعث إلى الواجب إلا بدخول الوقت. فإذا لم يتحقق الانبعاث لم يتحقق البعث لوجود مانع وهو عدم تحقق الانبعاث، فلا يتحقق البعث. فهنا إنما لا يكون الأمر لا يدعو إلى متعلقه، لا يتحقق الأمر، لا يصبح الأمر فعليا لوجود مانع وهو عدم تحقق البعث. والبعث هو في الحقيقة هو نعم هو الداعي لجعل الوجوب. يعني المولى لماذا يجعل وجوب الصوم مثلا؟ إنما يجعله بداعي بعث وتحريك المكلف. فإذا لم يتحقق البعث لأجل عدم إمكان الانبعاث لا يتحقق الأمر الذي هو الداعي، الذي هو الداعي له هو البعث. قال والسر واضح، لأن البعث حتى البعث الجعلي منه يلازم الانبعاث. البعث والانبعاث مثل الكسر والانكسار، هذه من مقولة الإضافة، إذا حصل كسر حصل انكسار، إذا حصل بعث لابد أن يحصل انبعاث، إذا امتنع أحدهما امتنع الآخر. يلازم الانبعاث إمكانا ووجودا، فإذا أمكن الانبعاث أمكن البعث وإلا فلا. وإذ يستحيل الانبعاث قبل الوقت استحال البعث نحوه حتى الجعلي، فلا يتحقق الوجوب. ومن أجل هذا نقول بامتناع الواجب المعلق، لأنه يلازم انفكاك الانبعاث عن البعث. من نتائج هذا البحث القول باستحالة أو امتناع الواجب المعلق، بحيث يكون هناك بعث الوجوب يكون تام لكن الواجب يبقى معلق ينتظر حصول الوقت حتى يتحقق، يمكن أن يتحقق. فلما كان يؤدي إلى انفكاك الانبعاث عن البعث فإنه حكم الشيخ بامتناعه. وهذا بخلاف المقدمة قبل وقت الواجب، فإنه يمكن الانبعاث نحوها نحو المقدمة، فلا مانع من فعلية البعث بالنظر إليها لو ثبت، لأنه ليس هناك فيها شرط يؤدي وهو الوقت مثلا يؤدي إلى انفكاك البعث والانبعاث. الانبعاث ممكن فالبعث أيضا ممكن، فعدم فعلية الوجوب قبل زمان الواجب إنما هو لوجود المانع لا لفقدان الشرط، لا لأن الوقت لم يتحقق وهو الشرط، وإنما لوجود المانع وهو ماذا؟ وهو عدم تحقق البعث لعدم تحقق الانبعاث. وهذا المانع موجود في ذي المقدمة قبل وقته مفقود في المقدمة، المقدمة ليس في هذا المانع، فإنه متى ما تحقق البعث نحو المقدمة أمكن تحقق الانبعاث. ويتفرع على هذا فرع فقهي، وهو أنه حينئذ نعم هنا يتفرع فرع فقهي، يقول الشيخ أنه بناء على هذا الكلام يمكن للمكلف بالنسبة إلى المقدمات المفوتة حينما يأتي بها أن يقصد الوجوب. هنا كلام أنه الآن مثلا الوضوء لو أراد المكلف أن يأتي به قبل الوقت، فهل يستطيع أن يقصد الوجوب هنا؟ الفقهاء يقولون لا، لا يستطيع أن يقصد الوجوب إذا كان قبل الوقت. نعم بعد دخول الوقت يمكن أن يتوضأ بقصد الوجوب، وجوب الوضوء لأجل الصلاة، أما قبل الوقت فالصلاة لم تصبح واجبة بعد حتى ماذا؟ حتى يقصد الوجوب. بل قالوا إذن هنا يعني هناك من لم يصحح الوضوء، وهناك من قال يعني من قال بصحة الوضوء ولكن بقصد آخر ليس بقصد الوجوب. أما بناء على هذا الكلام الشيخ يقول لو التزمنا بذلك وكان وقلنا بوجوب المقدمة من قبل المولى أمكن المكلف قبل الوقت أن يقصد الوجوب أيضا. فقال ويتفرع على هذا فرع فقهي، وهو أنه حينئذ لا مانع في المقدمة المفوتة العبادية كالطهارات الثلاث، العبادية يعني التي تحتاج إلى قصد القربة، كالطهارات الثلاث وهي الوضوء الغسل التيمم من قصد الوجوب في النية قبل وقت الواجب، لو قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة لو قلنا بذلك. والحاصل أن العاقل يحكم بلزوم الإتيان بالمقدمة المفوتة قبل وقت ذيها، ولا مانع عقلي من ذلك بناء على ما تبين. هذه هي النتيجة. طيب انتهينا من قضية انفكاك المقدمة أو وجوب المقدمة عن وجوب ذيها، وهو الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو قضية استحقاق العقاب، كيف المكلف لو فوت هذه المقدمات المفوتة كيف كان يستحق العقاب، والحال أنه قبل دخول الوقت حال أنه لا وجوب هناك، وبعد دخول الوقت الحال أنه غير قادر على امتثال الوجوب. والقدرة كما قلنا شرط عقلي، فلا يستحق مثل هذا الشخص العقاب. الشيخ هنا يقول لا، أنه بعدما تبين يتضح أن ترك الواجب بترك المقدمة يندفع هذا الإشكال الذي ذكر هناك. لماذا؟ لأنه كما قلنا أنه قبل دخول الوقت تكون المصلحة مصلحة فعلية، المصلحة الموجودة في الأمر تكون مصلحة فعلية باعتبار أن الوقت لا يكون شرطا في الوجوب، يعني لا يكون شرطا في فعلية المصلحة مصلحة الأمر، الأمر بهذا الواجب. فإذا كانت المقدمة إذا كان عفوا المصلحة فعلية وفوتها المكلف فإنها في ذلك اعتداء وفي ذلك تجاوز على مولوية المولى. إذا كان هناك تجاوز فالمتجاوز يستحق العقاب لأنه فوت غرض المولى الفعلي. نعم هذا الغرض لم يتحول إلى أمر، لم يتحول إلى وجوب لوجود مانع كما ذكرنا، وهو أن عدم تحقق البعث. لماذا؟ لأن البعث يتوقف على الانبعاث، وقبل الوقت لا انبعاث، فإذا لا انبعاث لا بعث، فإذا لا بعث لا وجوب، لا يكون الوجوب فعليا قبل الوقت. ولكن نحن نعلم ماذا؟ أن المصلحة مصلحة فعلية، فإذا كانت المصلحة فعلية وكان المكلف يعلم بأن المصلحة هنا فعلية ومع ذلك أدى إلى تفويت المقدمات التي أدت إلى تفويت تلك المصلحة في وقتها، في وقت أدائها، في وقت تحصيلها يعني بعد دخول الوقت، فإن هذا في هذا اعتداء على حق المولوية فهو يستحق العقاب. قال هذا كله من جهة إشكال انفكاك وجوب المقدمة عن وجوب ذيها. وأما من جهة إشكال استحقاق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته مع عدم فعلية وجوبه، فيعلم دفعه مما سبق فإن التكليف بذي المقدمة المؤقت يكون تام الاقتضاء، يعني أن مصلحته تام، مقتضيه تام وهو المصلحة فعلية فيه. وإن لم يصر فعليا لوجود المانع وهو عدم حضور وقته، طبعا عدم حضور الوقت كما قلنا لأنه انبعاث لا يحصل قبل حضور الوقت، فإذا لم يكن هناك انبعاث لا بعث، فإذا لم يكن هناك لا بعث لم يكن هناك بعث لم يتحقق فعلية التكليف. نعم، يعني وجود مانع لا أن الشرط مفقود. ولا ينبغي الشك في أن دفع التكليف مع تمامية اقتضائه تفويت لغرض المولى المعلوم الملزم، وهذا يعد ظلما في حقه، في حق المولى، وخروجا عن زي الرقية وتمردا عليه، فيستحق عليه العقاب واللوم من هذه الجهة، وإن لم يكن فيه مخالفة للتكليف الفعلي المنجز، لأن التكليف إلى الآن لم يحصل، لم يتحقق فعليته. نعم، اقتضاء التكليف هو المصلحة فعلية، وهذا لا يشبه دفع مقتضى التكليف، يعني علة التكليف المصلحة، كما في نعم الاستطاعة، الإنسان لو لم يحصل الاستطاعة ولم يحج هذا لا يستحق العقاب. لماذا؟ لأن المصلحة في الحج لم تصبح فعلية، لأن الاستطاعة شرط في فعلية المصلحة، مصلحة الحج، فحيث لم تتحقق الاستطاعة لم تتحقق فعلية المصلحة في الحج، فإذا تركها المكلف لا يستحق العقاب، لأن المصلحة فعلا ليست فعلية. قال: وهذا لا يشبه دفع مقتضى التكليف، مقتضى التكليف يعني علة التكليف وهو فعلية المصلحة، كعدم تحصيل الاستطاعة للحج، باعتبار أن الاستطاعة شرط في المصلحة، شرط في فعلية مصلحة الحج، فإن مثله لا يعد ظلما وخروجا عن زي الرقية وتمردا على المولى، لأنه ليس فيه تفويت لغرض المولى المعلوم التام الاقتضاء، والمدار في استحقاق العقاب هو تحقق عنوان الظلم للمولى القبيح عقلا. المقدمات العبادية إن شاء الله يأتي البحث عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.